بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم الاثنين الخامس من شهر شعبان لسنة 41 و400 وألف للهجرة، الموافق 30 من شهر آذار لسنة 2020، نتحدث اليوم عن القسمة. القسمة من تعلقات الشركة، بمعنى لما تحدث عن الشفعة إنما هو يتحدث عن حصص بين الشركاء. الآن أردف الحديث عن الشفعة بالحديث عن القسمة. إذن الشفعة في انتهينا منها في تعريفها وأحكامها، نتحدث الآن عن القسمة. فنقول إن القسمة هي تعيين النصيب ولو كان باختصاص تصرف من أحد الشركاء بمنفعة مع بقاء الشركة في العين أو الذات. ما معنى هذا الكلام؟ نقول إن هذا التعريف احتوى على القسمة بأنواعها، سواء كانت القسمة تعيين الذات ويشمل عليه قوله تعيين النصيب، يعني عندنا أنا وأنت شركاء في سيارتين فقسمناهما، هذه قسمة للذوات، فأنت تأخذ سيارة وأنا أخذ سيارة. طيب عندنا شركة في قطعة أرض فنقسم هذه القطعة بيننا، فنكون قد عيننا الذات. هذه قسمة تسمى بتعيين الذات. طيب لما قال باختصاص تصرف، يعني لاحظ في قوله تعيين النصيب ولو كان باختصاص تصرف من أحد الشركاء بمنفعة، لاحظ يعني يمكن أن نكون شركاء في سيارة واحدة، كيف تقسم ذاتها؟ لا يكون ذلك بالمرة لأن فيه الفساد، فكيف تقسم؟ قال ولو بإيه؟ ولو كان باختصاص تصرف من أحد الشركاء بمنفعة، بمعنى أن تستعمل هذه السيارة شهرا وأنا أستعملها شهرا، فأنت هنا قد اختصصت بمنفعة مع بقاء الشركة في العين أو الذات. إذن إما أن نقسم الذوات، هذه شقة لك وهذه شقة لي، هذه سيارة لك وهذه سيارة لي، قطعة الأرض هذه المساحة أصبحت لك وهذه المساحة أصبحت لي، هذه قسمة ذوات. لكن تكلم هنا عن إيه؟ عن قسمة، لاحظ يتكلم عن قسمة المنافع، يعني القسمة تكون في الذوات وأيضا تكون في المنافع. نحن شركاء في سيارة واحدة، لك أن تستعمل هذه السيارة شهرا وأنا أستعملها شهرا آخر. طيب هذه القسمة لابد أن تكون قسمة عادلة، قسمنا آلة صناعية، قسمنا شقة، فلابد عندئذ هذه الشقة الواحدة فيها حمام واحد مثلا، فيها مطبخ واحد، هذه يصعب قسمها إلى ذاتين، فبالتالي نقول أنت أيها الشريك استخدمها سنة، أو الشريك الآخر يستخدمها سنة أخرى، ولكن لابد أن تكون القسمة عادلة بين الشركاء، فيستعمل كل شريك هذه العين مدة معينة، وهذه تسمى المهايئة. تسمى إيه؟ المهايئة أو المهانئة، وهي تكون في عين واحدة، بل قد تكون في عينين، بمعنى أن نقول أنت استعمل هذه السيارة وأنا أستعمل هذه السيارة، أنت تستعمل هذه السيارة مدة وأنا أستعمل هذه السيارة الأخرى مدة، أنت تستعمل هذه الشقة وأنا في عمان وأنا أسكن شقة أخرى، شركة بيننا في الزرقاء. إذن المهايئة لا تختص بأن تكون في عين واحدة أو في ذات واحدة، فيمكن أن ينتفع أحد الشريكين أو الشركاء من الأعيان المختلفة. فهذه المهايئة وهذه المهايئة أو المهانئة ستؤصل على عقد الإجارة، لماذا؟ لأنها اقتسام منافع، لأنها اقتسام منافع. وهناك المراضاة، وهذه المراضاة تؤصل على البيع، ولكن وإن كانت تؤصل على البيع فلا يعني أننا نقول كل ما يجوز في البيع ويحرم في البيع فهو يحرم ويجوز في المراضاة. المراضاة يعني أنت خذ هذه السيارة لك وأنا أخذت هذه السيارة لي، خلاص أنت يعني تأخذ هذه الشقة وأنا أخذ شقة أخرى. فلذلك نقول إن المراضاة تؤصل على البيع، وإن كانت تشبه البيع فهناك فرق من حيث ما لا يجوز في البيع ولكن يجوز في القسمة، كما لو اشتركت معك في طن من القمح، نحن شريكان في طن من القمح، فأقول لك خذ ثلثا وأنا آخذ الثلثين واتفقنا على ذلك، فإذا قلنا هذا بيع فهو بيع ربوي متفاضل ولا يجوز فيه التفاضل، فأنا أخذت مثلا ثلث وأنت أخذت الثلثين أو العكس، فهذا يحرم في البيع لكنه يجوز في القسمة، لكنه يجوز في القسمة لأننا أصلا شركاء في هذه الكمية من القمح، وبالتالي جاءت القسمة هي قسمة أموال لي ولك، فليست كالبيع من كل وجه، فأنت كنت مالكا وأنا كنت مالكا، كلانا يملك في هذا الطن من القمح، فجاءت القسمة فجاز لنا أن يأخذ فلان ثلث والثاني يأخذ الثلثين، فلو قلنا إنها كالبيع من كل وجه لكان هذا بيعا فاسدا حراما لأنه متفاضل، وهذا لا يصح ولا يجوز. إذن جاز في القسمة ما حرم في البيع، وأعني هنا القسمة بالمراضاة لأنها مؤصلة على البيع، واضح؟ فلا يجوز قسمة أو لا يجوز بيع مثلا ثلث طن من القمح بثلثي طن من القمح لأن الفضل بينهما حرام، وهذا لا يجوز لما فيه من ربا الفضل، ولكن تسامحنا مع ذلك في القسمة بالمراضاة، لأن ولو كانت مخرجة على البيع، لأن الشريكين يملكان أصلا هذا الطن كله، وبالتالي نحن نتسامح في القسمة وإن كانت مؤصلة على باب المراضاة، والمراضاة بيع، إلا أننا اغتفرنا في القسمة ما لم نغتفره في البيع. ما جاء في القسمة على خلاف البيع فهو استثناء، فهو استثناء كمثل هذا الفرع الذي ذكرناه. إذن تكون القسمة مهايئة بمعنى اقتسام المنفعة مع بقاء الذات مشتركة بين الشركاء، سواء كانت ذاتا واحدة أو ذوات متعددة، فالمهايئة تكون بين عدة ذوات كما ذكرت في المثال، أنا وأنت شركاء في شقتين، فأنت تسكن واحدة وأنا أسكن الأخرى مع بقائنا شركاء في هذه الشقة وتلك الأخرى التي أسكنها أنت، وأنت تسكن شقة أخرى ولكنها باقية على ملكنا. إذن هذه مهايئة ومهانئة ومهاباة كما سيأتي تفصيلها. والمراضاة بمعنى اقتسام الذات، بمعنى إيه؟ اقتسام الذات، أنت تأخذ هذه وأنا أخذ هذه كما ذكرت في طن من القمح. إذا قلنا المراضاة في الشقتين فأنت تتنازل لي عن الشقة التي أنا فيها وتصبح الشقة ملكي، وأنا أتنازل لك عن الشقة التي أنت فيها وتصبح ملكك، ويمكن هذا أن يكون بين الورثة، يعني كأن يرثوا عن أبيهم شققا ودورا وبيوتا وما إلى ذلك، فيصبح الجميع شركاء في هذه الأموال المجتمعة، فيأتي بعد ذلك الشركاء ليقتسموا ويختص كل واحد منهم بقسمه لينتفع به. إذن عندي اللي هي المهايئة وهي قسمة المنافع، وعندي المرضاة وهي مخرجة على البيع وهي قسمة الذوات، وعندي القرعة أيضا. والقرعة هي تمييز لحق المشاع بين الشركاء، وهي أم الباب. لاحظوا أن القرعة في القسمة هي أم الباب. لماذا؟ لأن المهايئة مفرعة على الإجارة، فيمكن أن تبحث في الإجارة، والمراضاة بيع، فيمكن أن تبحث في البيع. أما القرعة فهي في بيتها الأصيل وهو القسمة. واضح؟ ولذلك القرعة هي تمييز حق مشاع بين الشركاء، وهي أيضا هنا أم الباب، لأن الإجارة والبيع لهما كما قلت باب يخصهما. وإن قلنا إن القرعة تمييز فهذا لا يخرجها من كونها بيعا، لا يخرجها من كونها بيعا، لما فيها من المبادلة، لما فيها من إيه؟ من المبادلة. يعني لو قلنا ورثوا عن أبيهم قطعة أرض 1000 دنم ذكور وإناث، وكلهم أصبحوا شركاء على الشيوع، وقال كل واحد منهم أنا أريد نصيبي وأن يتميز نصيبي، فيأتي القاسم ويقسم هذه الأرض بحسب الإيه؟ القيمة. يعني لا يقول أنت كل واحد يأخذ دنومات بقدر حصته، لا، ما هو ممكن دنم على الشارع أغلى بكثير من دنم ليس على الشارع. الدنم في المنطقة المشرفة أثمن وأغلى من الدنم في المنطقة التي في الواد. الدنم الذي يقبل الزراعة أغلى وأثمن من الدنم في الأرض البوار التي لا تصلح للزراعة. فلا أقول أنا أقسم الدنومات بحسب نصيبكم من التركة، فلا بد للقاسم أن يأتي ويقسم هذه الأرض بحسب القيمة، بحسب القيمة، ويقسم هذه بعد ذلك كل واحد بحسب نصيبه من الميراث، ثم يقسمها كحصص متساوية. لم يتفقوا، لكن افترضنا أنه أحسن القسمة كما سنأتي في ذلك إن شاء الله، نقول إنه يعني في هذه الحالة قد قسمها على حسب القيمة، ثم بعد ذلك يقرع بينهم، كان يكتب أسماءهم ويلقي بكل اسم مثلا بعد خلط الأسماء على قطعة من الأرض، فمن خرجت له فهي نصيبه وهو ملزم بهذا النصيب. إذن قمنا بتعيين الذات، وبالتالي ستجد أن القرعة قائمة هي لتحديد نصيب أصلا سيقسم بين الشركاء، وبالتالي ستقول إنه القسمة هنا في القرعة أيضا مبادلة وأصبحت بيعا. أقول لك إن الفارق هو القرعة، لكن البيع لا يكون إلا بالتراضي، أليس كذلك؟ البيع يكون بالتراضي، لكن هل يجوز البيع بالقرعة؟ كان أقول لك إذا ألقيت هذه الحصاة على ذلك الثوب فإنه يلزمك، فهذا لا يجوز في البيع. لكننا في القرعة نقول نكتب الأسماء بعد قسمة الأرض القسمة العادلة بالقيمة، ونكتب الأسماء مثلا في أوراق، ثم نخلط هذه الأوراق، ثم بعد ذلك نقوم بإلقاء كل ورقة على حصة، أو وسيلة أخرى مثلا أن نقوم بعلامة على كل قطعة من هذه القطع التي قسمت حسب القيمة وأنصبت الميراث، ونعطيها رقما، ونكتب هذه الأرقام في أوراق، ثم يقوم كل واحد بفتح الورقة وإذا به تلك الحصة رقم 5 أو 6. هل هذا يجوز في البيع؟ نقول لا يجوز ذلك في البيع، وإن كانت مبادلة للحصص، وفي المبادلة بعوض فيها معنى البيع، لكننا هنا نقول القرعة في القسمة هي أم الباب. لماذا؟ لأنها لا تجوز في البيع بالمرة، لكنها جازت هنا لتحديد الأنصبة، لتحديد الأنصبة. ولذلك نقول إن أكثر مسألة أصيلة في باب القسمة هي مسألة القرعة وليست المهايئة، والتي أطلقنا عليها المهانئة والمهاباة. المهيئة، لأن كل صاحب هيأ حصته لصاحبه لينتفع بها، والمهانأة لأن كل واحد هنأ صاحبه بأخذه هذا الانتفاع، والمهابة فكأنه وهبه ذلك الانتفاع لأنه يملك فيه. واضح؟ الآن كلمة القسم مصدر، وهو الحدث فعل القسمة، والقسم هو النصيب، والقسم هو النصيب. أحيانا قد تكون القسمة في الديون، بمعنى أن الشركاء هؤلاء شركاء في دين على الناس، ممكن شركة، يعني نحن 10 شركاء لنا ديون قيمتها 100,000 على الناس، أناس مختلفين مثلا، على أناس مختلفين، تمام؟ فنقول إن الشركاء جميعا مشتركون في قيمة الدين الذي نتعامل معه على أنه قسم واحد. لا نقول للشريك ألف أنت خذ من المدين ب، والشريك جيم خذ من المدين سعيد، وبالتالي نحيل كل شريك على مدين، ذاك أفلس فهذا الشريك لم يأخذ من دينه شيء، وذاك غني مليء لم أخذ كثيرا، وبالتالي نعتبر الديون كما لو كانت قسما واحدا، وتقسم الديون بين الجميع، فما تحصل من الدين يوزع على الجميع. يعني نفترض أن رجلا مات وترك ورثة وله ديون على الناس قدرها 100,000، هل نقول للولد سعيد خذ من المدين أحمد، وللبنت سعاد خذي من المدين خالد وتقاسموا بذلك الدين؟ فجاءت سعاد قالت والله خالد ما دفع، وبالتالي أنا أحلت وهذا الدين فيه غرر أصبح الآن. نقول لا يجوز، كل ما تحصل من الديون فإنه يقسم بين الورثة أو بين الشركاء بحسب حصصهم في الشركة، لكن لا نحيل كل واحد على مدين، وبالتالي نقول قسمة الدين جائزة في باب القسمة، وليست قسمة الديون كما ذكرت بالطريقة أنه كل شريك يحال إلى مدين بعينه، فهذا المدين يسدد وذاك لا يسدد، فنصبح أمام حالة غرر محرمة ولا تجوز. كما ذكرت، فلو ترك أب لورثته ديونا على الناس فإنهم يتقاسمون الدين على جميع المدينين كأنه مال واحد، ولكن لا يتقاسمون المدينين فيأخذ كل وارث دين المدين خالد وآخر دين المدين سعيد. طيب لماذا لا يجوز ذلك؟ لأنها ابتداء دين بدين، وما في ذمة المدين فلان اللي هما الميت أصبح في ذمة مدين آخر جديد، وانتقل الدين من ذمة إلى ذمة، وأصبح الأولاد يتبايعون الديون، أصبح الأولاد يتبايعون الديون، فكأن كل واحد باع دينه على فلان بدينه على فلان، فلم نقبض شيئا، وهذا إتجار بالديون، وهذا لا يجوز شرعا، وهذا لا يجوز شرعا. هذه مقدمة في درس القسمة، والآن سأبدأ بتفصيل هذه القسمة. قال في أنواع القسمة، وهي أي القسمة أقسام ثلاثة. أولا المهايئة كما قلت، لأن كل واحد هيأ لصاحبه العين لينتفع بها، والمهانأة لأن كل واحد هنأ صاحبه بالعين لينتفع بها، والمهابة لأن كل واحد واهب لصاحبه العين، إذن صار كل يتواهب مع الآخر. إذن المهابة والمهايئة والمهانأة مفردات مترادفة في قسمة المنفعة أو العين، كما قلت ولا تختص بقسمة المنفعة فقط. الآن بالنسبة للمهيئة تخرج على عقد الإجارة. الآن هناك إجارة في عقار، هناك إجارة في دواب. العقار يمتد إلى 100 عام، بينما الدواب معرضة للتلف بأكل طعام مسموم إلى آخره. فلذلك لم يجيزوا المهايئة في الحيوان لأكثر من شهر، بمعنى إذا كانوا مشتركين في بقرة مثلا. الآن هذه البقرة تستخدم للحرث والركوب، فلا يجوز أن يتهيأ على أن هذا له سنة وذاك له سنة أخرى. لماذا؟ لتعرض الحيوان للتلف، وبالتالي عندئذ صار هناك غرر في الإجارة. فنقول لا تجوز المهايئة في الحيوان لأكثر من شهر، بينما تجوز في العقار، في الشقق، في الأراضي، بحسبها طبعا أنها يعني يمكن أن تمتد لسنين في العقار، أما الحيوان فلتعرضه للتلف فهذا يعني لا يجوز أن تكون المهيئة فيه لأكثر من شهر. الآن أصلنا المهيئة على الإجارة، أصلنا المهيئة على الإجارة. طيب ما حكم الغرر والجهالة في الإجارة؟ حرام. الآن سنأتي بفروع من القسمة، هذه الفروع تحرم إذا كان فيها غرر أو كان فيها جهالة. فلنفترض أنهم شركاء في أرض زراعية، فيشترط هنا في التهايؤ في زراعة الأرض أن تكون الأرض مأمونة كتوفر الماء فيها في مواسم الزراعة. أما حيث لم تكن مأمونة فلا يصح التهايؤ فيها للغرر في الإجارة، فبعضهم تبور معه الأرض والآخر يفوز بموسم جيد. فيجوز للمزارعين المشتركين في الأرض أن يتهيأ لسنين طويلة إذا كانت الأرض مأمونة، بمعنى أن الري فيها متوفر. يعني لو قلنا في الأراضي التي فيها موسم مطري متغير، يعني الأراضي المطرية غير المعتمدة على الري، الأراضي المطرية غير المعتمدة على الري، وهي أكثر بلاد العالم الإسلامي. فاتفق مالكا الأرض على أنك أزرعها سنة وأنا أزرعها سنة، فجاء عام مطير وعام محل، أليس في هذا غرر؟ إذن هذا فيه غرر ولا يجوز. لماذا؟ لأن هذا استفاد أكثر من غيره، ودخلنا في الغرر في عقد الإجارة، الغرر في عقد الإجارة. فعندئذ نقول هذا حرام ولا يجوز. لكن لو قلنا الأراضي التي تعتمد على الري، بمعنى هناك أنهار والأنهار دائمة والقنوات تسير دائما ولا إشكال في ذلك، نقول عندئذ تجوز المهايئة في هذه الأرض الزراعية لمدة سنة أو سنتين أو ثلاثة، لأنها معتمدة على الري وسميناها بالأرض الإيه؟ المأمونة. إذن عندما نقول الأرض المأمونة والأرض غير المأمونة، إنما نقصد أنها من حيث توافر أسباب الزراعة من الماء وما إلى ذلك واضح؟ هذا بخصوص التهايؤ في الأرض المطرية. الآن أرجو تأجيل الأسئلة لأنه سنجعل الأسئلة في القسم الثاني إن شاء الله من الدرس. الآن خرجنا القسمة على المهيئة وطبقنا على المهيئة أحكام الإجارة، ولأن المهيئة هنا يعني هي قسمة للمنفعة واقتسام المنفعة راجع إلى عقد الإجارة. طيب أيضا في موضوع اقتسام الغلة، يعني نفترض أننا مشتركون في سيارة أجرة، أننا مشتركون في حافلة مؤجرة تعمل. الآن لا تصح المهايئة في الغلة، لا تصح المهايئة في الغلة، فأقول لك هذه سيارة أجرة أنا وأنت نعمل عليها، أنا أعمل عليها شهرا وأنت تعمل عليها شهرا، والغلة لك والغلة لي. إذن لاحظوا اقتسام العين للغلة وليس للمنفعة. يعني هناك فرق أن أقول لك هذه السيارة معي شهر ومعك شهر، لكن أنا خلال الشهر أعمل عليها وأؤاجرها، لكن لم أقتسم أنا وأنت الغلة، اقتسمنا منفعة الشهر. إذن ميزوا في هذه الحالة بين اقتسام الغلة وبين اقتسام المنفعة. فإذا قلت لك هذه السيارة لي شهر وأنت تعمل عليها شهرا، هذه لك شهر، وبالتالي إذا أردت أن يعني تؤجر منفعتها فهذا ليس لاتفاق القسمة الذي بيني وبينك، نحن لم نقتسم الغلة، فتأتيني في الشهر التالي تقول لي والله السيارة لم تنتج وبالتالي أنا تضررت. أقول لك نحن لم نقتسم الغلة، نحن اقتسمنا المنفعة، المنفعة عندك شهر وعندي شهر. فأرجو أن تفرقوا بين الأمرين، بين اقتسام الغلة وبين اقتسام المنفعة. فإذا كانت عندنا سيارة أجرة مشتركة بيني وبين زيد على سبيل المثال، فعندئذ أقول إن هذا الاقتسام إذا كان للمنفعة فهو جائز، وبالتالي يا أيها الشريك لا تأتيني في الشهر القادم وتقولي لم أحصل على غلة بسبب وجود حظر تجول، واضح؟ لم أكسب الغلة بسبب أنه أنا كنت مريض في المستشفى ولم أتمكن من العمل. إذن اقتسام الغلة ابتداء ممنوع في القسمة، لماذا؟ لما في ذلك من الغرر، لما في ذلك من الغرر، واضح؟ فلا تصح المهايئة في الغلة. كما قلت كان يأخذ أحدهم أجرة السيارة شهر والآخر شهر آخر، فقد يطرأ عطل على السيارة فتمكث أسبوعا أو أسبوعين، ومن هنا يكون قد دخل المستأجرون على الغرر، واضح؟ أو يكون غلة يوم أفضل من غلة يوم آخر. الموضوع الحيوان كما قلت وأكدت أنه لا يجوز أكثر من شهر أيضا للغرر، فقد يتلف الحيوان وليس الأمر كذلك في الأراضي والعقارات والسيارات. إذن ستلاحظون أن الغلة في عقد الإجارة لا تقبل الغرر، كذلك جعلناها في القسمة لأن القسمة في المهايئة هي قسمة الانتفاع، فيشترط في القسمة أن تكون المنفعة معلومة والأجرة معلومة وكذلك أن تكون المدة معلومة. فإذا كانت العين المتهايئ فيها واحدة لنسميها مقاسمة إيه؟ مقاسمة الأزمان، نسميها مقاسمة الأزمان، فلا بد لصحتها من معرفة المدة التي ينتفع بها كل واحد من الشركاء. يعني هذه السيارة شهر معك وشهر معي، طب فإذا لم نحدد المدة فالمهايئة فاسدة لأنها أجرة والأجرة تفسد بعدم تحديد المدة. أما إذا كانت العين متعددة فنسميها مقاسمات أعيان، نسميها مقاسمات أعيان، عندئذ يأخذ كل شريك عينا، وهنا نحن في حال عدم تحديد المدة، فعند ابن عرفة تفسد ويجب فسخها للجهالة في العينين، لكن في العين الواحدة اتفاقا تفسد ويجب الفسخ، لكن إذا كانت المهايئة في عينين فذهب ابن عرفة في طريقته إلى وجوب الفسخ لجهالة المدة. أما طريقة ابن الحاجب وابن عبد السلام فهي صحيحة لكنها غير لازمة ولكل منهما الفسخ متى شاء، لكل منهما الفسخ متى شاء. الآن هل يشترط أن تكون المهايئة متساوية في الزمن كشهر وشهر؟ هناك قولان في المذهب، قول بأن ذلك شرط فلا تصح بشهر وشهرين، يعني لا يصح أن أتهيأ معك في سيارة وأنت بها شركاء على النصف مثلا، أقول لك هذه الشهر لك وثلاثة أشهر لي، بل لابد من شهر وشهر أو سنة وسهل وسنة. فهذا إن حصل فهو صحيح باتفاق، اللي هو إذا كانت المدة متساوية، تمام. أما إذا اختلفت المدد، فعندنا قول آخر بالفساد، وقد اعتمد الإمام الحطاب عدم اشتراط تساوي الزمن، بمعنى لي أن أتهيأ معك في السيارة أنا أخذها ثلاثة أشهر وأنت تأخذها شهر، وهذا قسمة منفعة وليس قسمة غلة. يجوز أن يكون هنا قسمة غلة لكن بالإيه؟ بالتبع، ولكن يكون ذلك بالإيه؟ بالتبع، لا في اتفاق القسمة بين الشريكين، إنما يجوز كون الشريك ملك المنفعة بعقد القسمة أن يستثمر بالغلة، كأن يطحن لغيره على مطحن مثلا، أو يركب غيره معه في السيارة بالأجرة. واضح؟ إذن وهذا البحث كما يعني نوضح هنا في وجوب التعيين في مقاسمة الأزمان، أي المنافع في العين الواحدة، واجب شرطي، أي شرط صح اتفاقا ولا خلاف فيها. أما تعيين الزمن في تقاسم الأعيان فهو محل الخلاف السابق بين طريقتي ابن عرفة بأنه شرط صحة، وطريقة ابن الحاجب وابن عبد السلام وهو شرط للزوم والعقد صحيح، وإن لم يعين الزمن في تقاسم العين، أي كانا مشتركين في سيارة وشقة في شقتين. هذا ما أعني به بتقاسم الأعيان. أما تقاسم الأزمان فهي عين واحدة كسيارة يستعملها كل واحد منهما مدة معينة، والتعيين فيها على الوجوب. إذن التعيين على الوجوب للزمن في العين الواحدة، أما في العينين فهناك طريقتان، طريقة ابن عرفة وطريقة ابن عبد السلام وابن الحاجب. فابن عبد السلام وابن الحاجب يعتبران العقد صحيحا وإن لم يعين الزمن في العينين، ولكل منهما الفسخ مع صحة العقد، وطريقة ابن عرفة المنع. إذن ابن الحاجب وابن عبد السلام على أن تعيين الزمن شرط للزوم مع صحة العقد، وابن عرفة شرط صحة فيجب الفسخ إن لم يعين الزمن. واضح؟ وتكون وهذا لاحظوا أنه على قول ابن عبد السلام أن هناك يعني تفريقا عندهم بين الإجارة والقسمة في هذا الجانب، لكن جرى ابن عرفة على التأصيل على الإجارة تماما باشتراط المدة، واغتفر ذلك ابن عبد السلام وابن الحاجب. واضح؟ كما أكدت لا تصح في الغلة، بل يشترط التقاسم للمنفعة لا للغلة، للغرر في الغلة. واضح؟ طيب، هناك أقوال مختلفة في جوازها في الغلة إن انضبطت أو كان ليوم فقط. ماذا لو انضبطت الغلة؟ يعني أنا وأنت أجرنا شقتنا المشتركة لمدة سنة، فتأخذ أنت شهرا وأنا آخذ شهرا، فنقول لو انضبطت الغلة بحيث تكون الأجرة يومية لكل واحد أجرة سيارة الأجرة المؤجرة مثلا في أكثر من يوم، فلا تصح في أكثر من اليوم الواحد، هذا يوم وذاك يوم. يعني نحن أمام خلاف في موضوع اقتسام الغلة بين كل واحد، كان يأخذ هذا يوما والآخر يأخذ يوما آخر، أي أجرة يوم آخر. فما لم ينضبط مثل مطعم، يعني أنا وأنت شركاء في مطعم، تقول لي هذا الشهر لك وهذا الشهر لي، فهذا المطعم ممكن يعني يختلف في دخله عن من شهر إلى شهر، من وقت إلى وقت، من شتاء إلى صيف، أو محل قهوة مثلا مشترك بينهما، فيتقاسمان الغلة كل يوم عن اليوم الذي قبله. فإذا كان الأمر منضبطا جازت القسمة. الحمامات العامة، الفنادق، الشقق المفروشة بعضها يؤجر هذا اليوم ولا يؤجر اليوم الذي بعده، مواسم الغلة مختلفة بالشتاء والصيف، فلو افترضنا جواز قسمة الغلة بين الشركاء في هذه الأشياء فعند ذلك نقول قد دخلنا في الغرر. موضوع قسمة الغلة إذا انضبطت كيوم ويوم لسيارة مؤجرة شهر مثلا إلى مكتب تأجير سيارات، وهذا دخل منضبط، جاز أن نقتسم يوما ويوما ويوم آخر بين يوم ويوم. أما إذا لم تكن منضبطة أو كانت منضبطة لكن لمدد طويلة فعندئذ لا يصح ذلك أبدا. فلذلك يعني ننتبه إلى مثل هذا. وحقيقة في موضوع اقتسام الغلة أصول المذهب وقواعده واتجاه القول المشهور في المذهب أن اقتسام الغلة لا يجوز ولو ليوم، وما علق به بعض الشراح من الأئمة أن هذا في حالة إذا انضبط وكان يوما فعندئذ يجوز. الخلاصة نقول فيما ينضبط إذا كان أكثر من يوم لا يجوز، فيما ينضبط كاليوم إنه يجوز. لاحظوا اتجاه القول وحتى في مختصر خليل أنه لا يجوز ولو ليوم، لكننا نقول إن ما كان لأكثر من يوم في اقتسام الغلة فإنه لا يجوز اتفاقا، لا يجوز اتفاقا انضبط أم لم ينضبط. أما في موضوع اليوم فهناك خلاف، إن انضبطت وحيث لم تنضبط فمحل اتفاق في اليوم لا يجوز. واضح الكلام؟ إذن اتفقوا على أنه لا يجوز اقتسام الغلة ولو ليوم إذا كان لا ينضبط، واتفقوا على عدم جواز اقتسام الغلة أكثر من يوم انضبط أو لم ينضبط، والخلاف في اليوم إذا كان منضبطا. واضح؟ لانتفاء الجهالة عن مثل اليوم. ولو قلنا هذا ممكن في الشركاء الذين يملكون سيارة معينة فيمكن أن نأخذه على هذا الحال بالجواز باقتسام يوم فيوم، فيأخذ هذا الشريك أجرة السيارة يوم ويأخذ الآخر أجرة السيارة يوما آخر. وهنا ملحظ في موضوع الجهالة والغرر، فاغتفر في مثل اليوم واليوم ولم يغتفر فيما هو أكثر من ذلك، وشرط اغتفاره في اليوم أن يكون منضبطا. ذكرت أمثلة على ما لا ينضبط، شقق مفروشة هذه تؤجر اليوم ولا تؤجر غدا، لكن لو جئت على سيارة مؤجرة مثلا هذا يعمل عليها شهر وهذا يعمل عليها سائق شهر، فهذا يقتسم الغلة يوم وهذا يقتسم الغلة يوم، وهي في حدود دائما مثلا تقريبا منضبطة بثلاثين دينار باثنين وثلاثين دينار، والجهالة فيها يسيرة هنا يعني لا يعول عليها. هذا بخصوص المهايئة. فالمهايئة جائزة بشروط الإجارة، وما خرجنا عنه من استثناءات إنما هو لمصلحة القسمة، واغتفار في باب القسمة في هذا الأمر. ففي المهايئة يجوز لمن أخذ منفعة شيء أن يؤاجره بالتبع، كما أكدت على ذلك، لا أن تكون الإجارة في اتفاق المهايئة، بل يمتلك المنفعة ثم بعد ذلك له أن يؤجرها في وقته، وهذا ليس في داخل اتفاق القسمة، مثل معاصر الزيتون، مثل يعني الرحى، كان هناك من يطحن لنفسه ويطحن لغيره، وينطبق ذلك كما أكدت على الشقاق والدور التي تؤخذ مهايئة، ثم بعد صحة المهايئة تأخذ شقتك وأنت حر في أن تسكنها أو أن تؤاجرها، فإيجارها ليس موجودا في اتفاق القسمة، إنما لأنك ملكت المنفعة فلك أن تؤجر. السؤال من الطالبة عائشة تقول إنه كيف نعتبر الغلة أجرة، وبناء عليه طبقنا عليها أحكام الغرر، فقلنا لا يجوز اقتسام الغلة بين المتقاسمين من الشريكين، لأن الغلة هي أجرة فيها غرر والغرر حرام. الآن المثال الذي ضربته مثال السيارة، سيارة تعمل أجرة، وأنا وسعيد شركاء في هذه السيارة مثلا. الآن هذه السيارة التي أعمل فيها أنا وسعيد شركاء عليها سائق، عليها إيه؟ سائق. السائق يقول لي اليوم لا يوجد عمل، اليوم ناتج السيارة 5 دنانير، فهذا يوم يومي أنا. لما جاء اليوم الثاني وإذا بهذا اليوم فيه غلة أكثر، يعني مثلا لو جئت إلى يوم الأحد كونه بداية دوام، ستجدين أن على سيارات الأجرة طلب كبير. يوم الخميس نهاية الأسبوع أيضا طلب كبير. طيب لما بيكون الجو مطر ستجدين الطلب على سيارات الأجرة أقل. لما بيكون صيف بيكون الطلب أكثر لخروج الناس من المنازل. إذن غلة السيارة الأجرة لا تنضبط، وبالتالي سيكون هناك يوم فيه عمل كثير ويوم فيه عمل قليل. فإذا أنا وسعيد وهو شريكي في السيارة في الملكية قلت له ما سيأتي به السائق المعين على السيارة، يوم الفردي لك واليوم الزوجي لي، قسمة يوم بيوم، سيأتي يوم فردي أحد ويوم فردي جمعة ويوم فردي خميس، يوم فردي تتعطل السيارة تحتاج إلى ميكانيك، تمام؟ ممكن تتعرض السيارة للحجز بسبب مخالفة السائق، فسيقول لي سعيد أنا في يوم حجزت السيارة، أقول له نحن اقتسمنا الغلة وبالتالي كل يلتزم بما التزمنا به. نقول عندئذ أصبح هناك غرر واضح، إنه في بعض الأيام الفردية سيكون الناتج كثيرا وفي بعض الأيام الفردية سيكون الناتج قليلا. عرضت السيارة في الفردي والزوجي من الأيام للتعطل واردة وممكنة، مرض السائق ممكن، وبالتالي إذا تقاسم الشريكان الأجرة كل أسبوع أو كل أسبوع مثلا، الأسبوع الأول لي الأسبوع الثاني لك الأسبوع الثالث لك للشريك، وهكذا يتقاسمان كل واحد أسبوع وأسبوع من الشهر، فهذا باتفاق لا يجوز التقاسم للغلة، لا يجوز باتفاق لزيادة الغرر. ممكن أسبوع يكون فيه عمل نشيط جدا وأسبوع آخر يكون العمل فيه قليل جدا، وبناء عليه الغلة اللي هي أجرة السيارة لا تجوز اقتسامها بين المالكين، عليهم أن إما أن يقتسما المنفعة، فيقول أحدهم شهر واحد هذه السيارة لك، عملت لم تعمل أنا أعطيت السيارة لك، تأخذها تذهب وتسافر بها إلى آخره، فهذا لك، أنا أعطيتك منفعة الشهر وأنا سأأخذ منفعة الشهر، هل المنفعة فيها غرر؟ المنفعة لا غرر فيها، المنفعة لا غرر فيها. انتفع بهذه السيارة شهرا، تجعلها أمام بيتك هي محبوسة لانتفاعك، خرجت بها انتفعت، لم ترد أن تخرج فأنت منتفع بها بأنها موجودة وتقف أمام المنزل وبانتظارك في أي حاجة تريد أن تخرج بهذه السيارة فاخرج. بناء على هذا المنفعة لا غرر فيها، لكن الغلة هي التي فيها الغرر، لذلك اقتسام الغلة لا يجوز، هذا هو الأصل. لماذا؟ فقد يحصل لأحدهم الكثير وللآخر القليل، وبالتالي ما حكم الغرر في الإجارة؟ ممنوع. إذن الغلة في اقتسامها أيضا ممنوعة، واضح؟ لكن لو قلنا إن السيارة ناتجها في هذا الشهر 100 دينار وهما شريكان بالنصف، تفضل هذه 50 وهذه 50، في الشهر الذي بعده 1000، هذه 500 وهذه 500. إذن نحن هنا لسنا أمام حالة غرر بعد ناتج وهو الغلة، يأتيان ويتقاسمان الغلة، ليس باعتبار يوم كذا ويوم كذا، إنما يقتسمان الحصيلة العامة، وبالتالي هذه لا غرر فيها أصلا لأنهم يملكان المنفعة، فجائز لهذا المالك أن يؤجر بيته وأن لا يؤجر بيته، وبالتالي بالنسبة لهما عندما يقتسمان الغلة المشتركة بحسب أنصبتها وبحسب أنصبتهم في الشركة، لا بحسب الأيام، لا بحسب تقسيمها على الأيام، نقول هنا لا غرر في ذلك، فقد يكون الغرر عليهما في هذا الشهر 100 وفي الشهر الذي بعده 1000، ومن ثم فتتنا المخاطر. ستجدون أن الشريعة تفتت المخاطر، فمخاطر الشهر الذي حصلنا فيه على 100 انقسم بين الشريكين بحسب 100، والشهر الذي كان فيه الذروة وهو 1000 قسمنا عليهما 1000، وبالتالي الغرر إذا تم تفتيته بين الشركاء عندئذ هذا من مخاطر التجارة، وهو لا فكاك للتجارة منه، وبالتالي لا يوجد تجارة بدون غرر. أنا وأنت اشترينا شقة لم تؤجر 6 أشهر ثم أجرت 6 أشهر أخرى، أنا وأنت متشاركان في الخسارة ومتشاركان في الربح، لكن لو قلت لك أنت أجر شهرا وأنا وأجر شهرا، فأنا أجرت شهرا لم يأتني أحد، أنت أجرت شهرا ربح، فعندئذ أصبحت المكاسب ذهبت باتجاه مالك معين وصرفت عن مالك آخر. نحن هنا نقول لابد من تفتيت المخاطر وتوزيعها، وكذلك لابد من تقسيم الأرباح وتوزيعه، فيكون الغرر على كليهما بوصفهما مالكين ومتحملين لمخاطر الملكية، واضح؟ ولهما الربح بحسب أيضا يعني تحملهما لمخاطر ومكاسب الملكية، فالغلة لهما معا والخسارة عليهما معا. أما إذا قسمناها باعتبار اليوم لفلان واليوم لذاك، فأصبح الربح ينحاز إلى فلان والخسارة تنحاز إلى فلان أو العكس، وعندئذ نكون قد دخلنا في الغرر. قضية أنا أحببت أن أركز عليها في موضوع الغلة في الشفعة، كون بعضكم سأل عن الشفعة. الغلة في الشفعة من حق المشتري، لا فرق في هذا بين كون المشتري يعلم بحق الشفيع أو لا يعلم بحق الشفيع، لأنه الخراج بالضمان. كلامنا في موضوع عقد الإجارة، هذا اللي بيختلف فيه حق المشتري وحق المستأجر بدوام العقد أم لا. فإذا كان يعلم بحق الشفيع كان من حق الشفيع أن يفسخ، هذا الكلام في إيه؟ في عقد الإجارة من قبل المشتري. أما إذا كان هناك غلة فهي قول واحد أنها من حق من؟ من حق المشتري، لا فرق بين كونه يعلم أو لا يعلم، لأنه حق الملكية وحق للعقد، واضح. أجيب على الأسئلة المكتوبة وهي في الشفعة. سؤال ديانا محمد تقول أنا سؤالي بالشفعة المحبس والمحبس عليه ممكن نفرق بينهم مع توضيح كيف تكون بينهما الشفعة. المحبس هو الواقف، والمحبس عليه هو الموقوف عليه، وبالتالي المحبس مالك، المحبس عليه منتفع من المال الموقوف، وبالتالي المحبس يجوز له أن يأخذ بالشفعة فيما حبس عليه الأول. يعني واحد له حصة حبسها للفقراء والمساكين فباع شريكه بعد أن حبس، فله أن يأخذ بالشفعة ليحبس فيما حبس عليه للفقراء والمساكين، هذا محبس وبالتالي هو مالك. بينما المحبس عليهم ليس لهم أن يأخذوا بالشفعة إلا إذا المالك اللي هو المحبس قال لهم يحق لكم أن تأخذوا بالشفعة فيكونون كالوكلاء بالنسبة له. لكن المحبس أصيل مالك، تمام، وبالتالي ليس بحاجة للمرجع. لماذا؟ لأنه هو المرجع فله أن يأخذ بالشفعة. سؤال ميمونة، هل يجوز أن يؤجر شخص شريكه في السيارة منفعة يومه؟ طب هو شريكه هو عبارة عن مالك، والملك على الشيوع، نحن نقول لهم اقتسموها، يوم لك تعمل عليها وأنت اعمل عليها في اليوم الآخر. الآن احنا اقتسمنا منافع لم نقتسم غلة، فلذلك من كانوا شركاء في سيارة وكلاهما يعمل فلهم أن يتهايأوا، فهذا له شهر وذاك له شهر، أركنها أمام المنزل عمل عليها فقط، هذا ليس قسمة للغلة. نحن نقول الغرر في قسمة الغلة، حيث اقتسموا يوما بيوم فهذا لهم، وبالتالي بينهم القسمة، بينهم القسمة. طيب والله أنا أريد أن أؤجر شريكي، ماذا تؤجر شريكك؟ ما أنتما على الشيوع، أنتما على الشيوع وكلكما يملك، ليس لكما إلا أن تتهايأ أو تتقسمان بالمراضة وهي بيع، أو بالقرعة وهي بيع مع القرعة التي قلت حسب التفصيل السابق. طيب هناك سؤال من صفاء تقول مكس ما معناها؟ المكس معناها الضريبة، وقد كانت في السابق هناك من يأخذ يعني يسيطر على منطقة معينة والتجارة التي تمر لابد أن يأخذ منها، هذا يسمى مكس وهي ضريبة ظالمة. لكن نحن نقول إن الضرائب التي يعني تؤخذ اليوم وتنفق وتعود على المجتمع فهذه ليست من الضريبة الحرام، وإن كنا ندعو إلى العدالة في الجباية والعدالة أيضا في التوزيع لمصلحة المجتمع، ويعني من حيث مبدأها صحيح وليست من المكوس الظالمة التي كانت عبارة عن إتاوات يأخذها الحكام لجيوبهم. واضح. يسأل أبو بكر ديرة عن موضوع المهابة. المهابة كما قلت هي المهايئة أو المهانة، حسب ما أنا أتكلم لكم عن هذا الموضوع، وقلنا إنه لا يجوز إذا كان فيها غرر. الآن سؤال أبو بكر ديرة يقول طيب إذا كان الآن إذا زرعت قمح في هذا الموسم يكون الوقت في هذا الموسم للقمح ممتاز ووفير، طب فإذا زرعت في ذلك الموسم الآخر قمحا فإن القمح لا ينتج في هذا الموسم. نقول نحن أمام مواسم زراعية، نحن أمام مواسم زراعية، بعضها يصلح لهذه الزراعة وبعضها لا يصلح لتلك الزراعة، هذا راجع إلى فعل المكلف، يعني إلى فعل المزارع الذي يزرع القمح في غير وقت القمح هذا يحجر عليه، ليس لطبيعة العقد. نحن قلنا إن هناك غرر لا ينفك عنه لطبيعة العقد، إنه لابد أن يقع غرر بسبب إنه عدم وجود الماء، وهذا ليس راجعا لفعل المزارع، لكن إنه مزارع في موسم لا ينجح فيه القمح ذهب ليزرع قمحا فهذا يسمى جهل في الفاعل وليس له علاقة في موضوع الغرر في العقد الذي تكلمنا عنه. وبالتالي نحن عندما نتكلم عن الغرر المحتمل اللي هو الغرر اليسير ونتكلم عن الغرر الكثير، تمام، فعندئذ نحن منعناه لشيء خارج عن الإرادة، وهو أن مواسم الأمطار ليست بأيدي المزارعين. أما إذا مزارع تهايأ والأرض وفيرة والأرض تروى بالماء، أحدهم زرع والآخر لم يزرع، القسمة صحيحة. إذا هذا تكاسل عن زراعة وقته والأرض لا غرر فيها وهي مأمونة، فذاك زرع وذاك لم يزرع، أو ذاك زرع على وفق قواعد الزراعة فجاءت الغلة وفيرة، وذاك خالف قواعد الزراعة فجاء الإنتاج سيئا قليلا، فنقول هذا ليس راجعا لأحكام العقد الذي بنيناه والذي نحن صوبناه ورفعنا منه الغرض، إنما جاء نتيجة هذا الشريك الذي لم يراعي قواعد الزراعة، فعليه أن يتحمل سوء فعلته. مفهوم؟ إذن إذا كان سوء التصرف أنه هذا تكاسل عن زراعة الوقت الذي هو من حقه، أو أنه زرع بطريقة لا يتفق معه المزارعون وخرج عن قواعد الزراعة فجاء زرعه يعني قليلا أو جاء مشوها، فعند ذلك نحن نقول هذا ليس راجعا إلى العقد، وإنما نحن هنا نبحث في شرعية العقد، فقلنا إن العقد شرعي. ممكن أتقاسم معك شقة مثلا المهيئة، أنا أخذت شقة وأنت أخذت شقة، وأنا سعيت في السكن والاستفادة وأسكنت ضيوفي وأجرت وحصلت، وذاك أقفل شقته ولم يعبأ بنظافتها ولم يعبأ بتأجيرها ولم يعبأ بالعناية بها أو بالسكنة، فيأتي لشريكه ويقول له والله أنا ما استفدت وأنت استفدت. نعم أنت لم تستفد لأنك مهمل، وهذا استفاد لأنه استطاع أن يستفيد من العقد، وبالتالي أنت ضيعت العقد المشروع الذي أعطاك فرصة لتستفيد من الأرض الزراعية، ولكنك مع الأسف الشديد أهملت أرضك في الوقت الذي أعطيناك فيه موسما، يعني كما أعطينا لشريكك الآخر. فلذلك نحن نقول إن نفرق بين أن ننظر إلى أطراف العقد وإلى الغرر الذي ينتج عن العقد، فهذا هو الذي نبحثه نحن في الشروط الشرعية. أما التصرفات الطائشة من قبل المالكين، ممكن تبيع سيارة بيعا صحيحا فيشتريها أحد الطائشين فيقوم بحادث بعد ساعة ويدمر السيارة، نقول لا هذا كان غرر، هذا ليس غررا في العقد. نحن نناقش الغرر في العقد، لا نناقش الغرر الناتج من سوء تصرفات الشركاء. أعطيناه حصة، ولماذا أهملت حصتك؟ إذا نحن نميز بين الغرر الذي نبحثه في العقد وفي الارتباط العقدي بين المتعاقدين في القسمة والإجارة والبيع والمراضاة والمهايئة إلى آخره، وبين التصرفات الطائشة من قبل أحد المتعاقدين فيما ثبت له من حق في هذه المهيئة. لذلك نميز بين الغرر بسبب تصرف الشخص فعله فعل الشخص وبين الغرر في العقد. في سؤال للأخ عماد يقول إنه ممكن تكون المنفعة فيها غرر، فمثلا ممكن واحد مثلا أعطى دارا في المهيئة أو حصل على اللي هو قسط من منفعة الدار شهر، وهناك ممكن يكون دابة مثلا شهر، وهناك مثلا في السابق كان هناك العبد شهر، فمنفعة العبد غير منفعة الدار. ممكن منفعة العبد تكون في وقت فيه قطاف فيستمر الانتفاع بشكل أكبر من وقت الذي لا قطاف فيه. نحن نقول ننظر إلى المنفعة في العقد على النحو الآتي: أنت تريد أن تستأجر شقة شهرا، الآن المنفعة أنه متاح لك الانتفاع بكل ما في هذه الشقة من خدمات ومرافق، هل هذه المنفعة محددة ولا لا؟ محدودة، هي منفعة الشقة. طيب الآن أنت سكنت 10 أيام وسافرت 20 يوما، هل المنفعة كما لو سكنت 30 يوما في الشقة؟ أكيد اختلفت، إذن اختلفت باختلاف استعمالك، لكن من حيث هي منفعة هي مرصودة لخدمتك ومحددة. هذه سيارة استأجرتها، ممكن أنك أنت تمشي في هذه السيارة 4 ساعات في اليوم أو 5 ساعات وممكن 7 ساعات وممكن ساعة، لكن منفعة السيارة خلال اليوم محدودة أم غير محدودة؟ إذن هذه المنفعة محدودة ومعلومة، لكن هو استيفاؤك أنت من هذه المنفعة يتفاوت، لكنها هي منفعة يوم كامل، منفعة شهر كامل للشقة محدودة. إذن طريقة استيفائك للمنفعة راجعة إلى فعل المستأجر، ومنفعة العبد في القطاف راجعة إلى فعل الشريك الذي أخذ منفعة العبد حصة، وشريكه أخذ منفعة الشقة حصة، ولهذا لشهر وهذا لشهر. فقضية الانتفاع من قبل المنتفع هو الذي سيعظم المنفعة ويجعلها كثيرة أو قليلة. وبالتالي المنفعة هي لمدة 24 ساعة في السيارة المستأجرة لمدة يوم، هي منفعة لمدة 30 يوما، وهي من حيث هذا معلومة، معك المفتاح في أي وقت تدخل وفي أي وقت تخرج. إنما الذي يختلف هو طرق استيفاء المنافع من قبل المنتفعين الذين هم المستأجرون. لذلك ننتبه إلى هذا الفرق، أن المنفعة في نفسها محدودة ومعلومة، لكن الفعل من قبل المستأجر هو المتفاوت، وبالتالي نحن أمام عقد واضح، منفعة شقة لمدة شهر، هذا محدد ومعين وهي متجددة. طيب طريقة استيفاء المنفعة، يتفاوت الناس في استيفاء المنفعة، فالتفاوت والغرر ليس موجودا في العقد، إنما هو متفاوت بحسب المستأجرين. فنميز بين التفاوت بحسب المستأجرين والتفاوت إن وجد في العقد، فالعقد فيه المنفعة محددة ولا ضير في هذا. السؤال الآخر إنه هل تكون الشفعة في الذمة؟ نقول الشفعة في العقار، والعقار لا يكون في الذمة أبدا، يكون في الأعيان، يكون في الأعيان في العقار أو في الثمار كما ذكرنا، أو في الدور، وهي لا تثبت في الذمة لأنها معينة. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.